بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي وفى، وعلى آله وصحبه الأتقياء الشرفاء. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية. فعملا بهذه الآية الكريمة، نطرح على فضيلة شيخنا ووالدنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، نطرح عليه قضية حلت بالشعب المغربي كما حلت بجاريه الجزائر ومصر في هذا الشهر، ألا وهي ما عرفته مدينة الدار البيضاء من توالي ثلاث تفجيرات في غضون شهر واحد، وهذا للمرة الأولى فيما نعلم. ولا شك إلا أن يشاء الله أنه سيكون سببا في زعزعة الأمن، وأيضا ما سيترتب عنه من فقد الثقة ممن ظاهره الاستقامة، لأنه كما لا يخفى عليكم أن أغلب العوام عندنا وعند غيرنا لا يفرقون بين السلفي الحق وبين غيره ممن ظاهره الاستقامة، وربما بل وهذا هو الانطباع الذي سيكون عند الحكومة. فعلى ضوء ما تقدم، نود من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة، وأحسن الله إليكم. السؤال الأول: ما حكم هذه التفجيرات، وما موقف الدعوة السلفية منها، وما هي الأسباب المؤدية للتفجير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجواب: هذه التفجيرات التي بدرت في كثير من بلدان المسلمين، سبق لنا ولله الحمد والمنة كلام في شريط بعنوان إعلان النكير على بعاث التفجير، وبما أن أخانا الفاضل حفظه الله يرغب في تجديد النصح باختصار وتوضيح الحكم باختصار في هذه المسألة، فإن هذه التفجيرات المذكورة سواء كانت بين المسلمين أو كانت بين أوساط الكافرين، تفجيرات لا تصدر من السلفيين البتة، ولا تصدر من المهذبين المربين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صادرة عن أناس حماسيين. وأعني بكلمة حماسيين أنهم ممن تربوا في أحضان الحزبية ولم يهذبوهم ولم يربوهم على ما دلت عليه الأدلة من تحريم ذلك، ومن هنا فإن بعضهم يعتبر ذلك استشهادا فيما يزعم في سبيل الله، وبعضهم يعتبر ذلك بطولة، وبعضهم يعتبر ذلك أيضا انتصارا من الباطل وهم في ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والواقع أنهم بذلك يريقون دماء بغير حق، فربما أصابوا مسلما المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكم ترى من الأدلة في بيان حرمة دم المسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمسلم أعظم حرمة عند الله منك. وربما أصابوا أيضا كافرا من الكافرين، إما أنهم يصيبون امرأة أو صبيا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ولو كانوا في الحرب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الحرب قال: ما كان لهذه أن تقاتل. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. اللهم إلا أن يقاتل ذلك الشيب الهرم، أو تلك المرأة تقاتل، فإن من قاتل يقتل. من قاتل المسلمين من الكفار المسلمون يقتلونه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم في حديث صعب بن جثامة، فهذا لا على سبيل التقصد، ولكن على سبيل أن المسلمين إذا قتلوا الكفار ولا يمكن الوصول إلى الكافرين مع نكاية الكافرين للمسلمين إلا بقتل الجميع، هناك يجوز قتل المقاتلين ومن قد يصاب من النساء والصبيان، لا على سبيل التعمد. وربما أيضا قتلوا كافرين حاقدين من الرجال، وينتج عن ذلك بلاء عريض يعم بلدان المسلمين بالإرهاق وسوء المعاملات في سفرياتهم، في اقتصادهم، حتى والله في عبادتهم. يضيق عليهم أعداء الله الكفار، يضيقون على المسلمين لما لهم من قوة. فتقتل امرأة إما من السائحات أو من غيرهن لا شأن لها، أو يقتل كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة، ويتحامل الكافرون على المسلمين بإرهاقهم، ولو فجر المسلمون هناك هؤلاء الحمقى لو فجروا بيتا صغيرا أو حافلة صغيرة لجعل المسلمين يكافئون ذلك ويبذلون بديل ذلك ما ينفق على شعب، وأرهقوهم بفرض أوامر عليهم وقوانين عليهم بتنفيذ على أنهم عندهم إرهاب كذا. ولا ينبغي أن يغفل عن أمر، وهو أن الكفار قد يزدون بهؤلاء الضلال المفجرين للتفجير عمدا. ولقد أخبرنا أن بعضهم كان يعلن في بريطانيا أو بعض الدول أنهم سيكونوا انفجارا في كذا وكذا، أو ينبغي الحذر مما يفعله الإرهابيون في مكان كذا وكذا، وما إن يقول هذا القول إلا ويحصل انفجار في تلك المواطن، وكأنهم أرسلوه مندوبا ليقوم بتلك العملية من أجل أن يستغلوا ذلك في الوقيعة بالمسلمين من جوانب شتى. وكأنهم أرسلوه مندوبا ليقوم بتلك العملية من أجل أن يستغل ذلك في الوقيعة بالمسلمين من جوانب شتى. وربما ايضا هو نفسه يتفجر ويقتل نفسه كما يفعل بعض الانتحاريين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قتل نفسه انه في النار. والحديث جاء عن عدد من الصحابة منهم سهل بن سعد رضي الله عنه، رجل كان يقاتل بين المسلمين يقاتل الكفار، قالوا ما أجزع اليوم مثل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فقال رجل أنا صاحبه أي أتبعه أنظر ما الذي سيسمح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. فتبعه الرجل وكانت بذلك الرجل الذي قيل عنه ما أجزع مثل فلان جراح أدخنته، فلم يصبر فذهب إلى مكان ما ووضع ضبابة السيف في صدره وتحامل عليه حتى نفذ من ظهره قتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأخبره بالواقع. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يجئ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. فالحذر من تحميسات الحزبيين الذين يزجون بالشباب المتحمسين المتهورين إلى هذه الأفعال الخطرة. وأما موقف الدعوة هناك أو هنا أو سائر بلاد المسلمين من هذا الفعل فموقفها هو ما سمعتم، ما تجد سنيا ولله الحمد يرى مخالفات الكتاب والسنة إحسانا ودينا، وهذه التفجيرات مخالفات للكتاب والسنة فليست بإحسان ولا دين بل هي أخطاء محضة. وأما قوله في السؤال وما هي الأسباب المؤدية للتفجير، هي الأفكار. الأفكار كما سبق التنويه إلى بعض المقصود أن هؤلاء يتربوا على أيدي أناس عندهم نعرات تكفيرية وعندهم رواسب خارجية، تلك الرواسب التي في أذهانهم جعلتهم يرون أن من في المجتمع من قتل قتل ومن سلم سلم، لأن الحاكم يعتبر كافرا عند بعضهم كما هو معلوم من شأن المكفرين، وأن من أطاعه أيضا أطاعه في الشرك، والله يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يقول إذن فهذا معناه أنهم كفار والكفار دمهم حلال. وفي الحقيقة هذا تهور وجور وظلم وبغي. ومن أسبابه أيضا سوء التربية وعدم العناية في كثير من بلدان المسلمين بنشر الكتاب والسنة ونشر علومهما والإفادة برجالهما. فوالله ما ترى بلدا يتوقف فيه هذا العلم النافع علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وكثر خيره وقل شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أسباب ذلك أيضا ما قد ينجم عند بعض الناس من فشو المنكرات، فإن المنكرات المتفشية الناس فيها على أحوال، منهم من يراها ولا يغيرها ولا تحرك منه ساكنا، وهذا عاصي لله عز وجل، يجب أن يغير الإنسان بقدر ما يستطيع بما لا يؤدي إلى منكر أنكر وبما ليس فيه ضرر على العباد والبلاد. والصنف الثاني هو من إذا رأى المنكر بالغ في إنكاره بما ليس من طرقه وسبله ووسائله، وأيضا وجد له من يشحنه بالأفكار ويجعله غاليا في ذلك الجانب فيؤدي إلى التفجير وإلى التكفير. والصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة هم الذين يغيرون المنكرات وينكرونها بقال الله قال رسوله وبما يستطيعون بغير فتنة وبغير ما فيه ضرر على العباد والبلاد. وإنما إنكارهم رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نعلم من فوقنا، أي بالمرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فمن سبيل النجاة والفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أحسن ما قيل ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. ولكن يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أبرك على المجتمعات من دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية النقية الزكية. فهذا هو الذي ينبغي.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني: ما هي الوسائل التي ينبغي للدولة أن تسلكها للحد من مثل هذه التفجيرات وتستغني بها عن استيراد مخططات من دول الكفر؟
لقد ألمحنا إلى بعض منها، وينبغي أن تسلك وسائل من تلك الوسائل معرفة أهل الحق من أهل الباطل. لا تظلمون ولا تظلمون، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تجر وازرة وزر أخرى. فإنهم إذا حصل مثل هذه الأمور العشوائية المخالفة ورأوا كل صاحب لحية وكل إنسان كما يسمونه بالمتدين أنه هو الغريم، هذا يكون ظلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فلتجنبهم ولتخلصهم من الظلم ينبغي أن يعرفوا من هو ناصح لهم وللمسلمين ومن هو مخادع لهم وللمسلمين، ممن هم في الحقيقة لا يقدمون ولا يؤخرون على كتاب الله وسنة رسوله، وممن هم يستئثون على الأدلة. فإذا عرفوا ذلك فقد عرفوا خيرا كثيرا، وهذا يسمى بالتمييز. والإنسان إذا لم يميز بين من ينصحه وبين من يفضحه، أو بين من يريد له الأنس وبين من يريد له السلامة، أو بين من يسعى في الأمن والأمان في الدنيا والآخرة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم والتعليم والسنة، وبين من يريد للناس الزعزعة والفتنة، فإنه يقع فيما لا تحمد عقباه. وإذا وقع بلد في الظلم فإن عاقبة الظلم وخيمة، سواء كان بلدا أو شخصا أو كذلك أيضا حاكما. من وقع في الظلم وتعمد ذلك فإنه وقع في الخطأ.